أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أمس في التحديد الثاني الموجب لنشر التحريم في الرضاع، وهو رضاع يوم وليلة، وقلنا أن الدليل عليه هي معتبرة زياد بن سوقه التي فيها لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 ربعا، وهذه المعتبرة التي تقدمت أمس هي التي ذهب إليها الفقهاء في التحديد الثاني، وهو رضاع يوم وليلة، والذي ذكرنا منهم الشيخ في التبيان والطبرسي وابن زهرة والنراقي، والشيخ في الخلاف ذكر عليه إجماع الفرقة، كشف اللثام، التذكرة، ما شابه ذلك، كلهم ذكروا على اعتبار التحريم في رضاع يوم وليلة. ما هو المراد من يوم وليلة؟ يوم ما هو المراد منه؟ لليوم إطلاقان، الإطلاق الأول الذي هو مجموع الليل والنهار، مثل ما إذا يقولون مثل ما يقولون أن الشهر إما 29 يوم أو 30 يوم، إما ناقص وإما تام. 30 يوم يعني شنو؟ 29 يوم يعني شنو؟ يعني مجموع الليل والنهار هو اليوم، فيطلق اليوم على مجموع الليل والنهار الذي هو 24 ساعة. وكذا إذا قال أنه نوى الإقامة 10 أيام، جاء وصل إلى مكان في السفر ساعة بالعشرة الصبح، نوى الإقامة 10 أيام، يعني نوى مجموع 10 أيام المؤلفة من الليل والنهار، وعشر نهارات. وكذا كثير من مثلا حينما يقال بأنه تجب زكاة الفطرة، تجب زكاة الفطرة ببزوغ هلال أول شوال، فيبتدئ الأول من شوال من بزوغ الهلال إلى غروب اليوم الثاني، هذا اليوم الأول، مجموع الليل والنهار الذي هو 24 ساعة. فالإطلاق الأول الذي يراد من اليوم هو مجموع الليل والنهار. فهل المراد ب رضاع يوم وليلة يعني مجموع الليل والنهار وليلة أخرى؟ أسأل الليلة الأخرى سابقة أو لاحقة في الشيء ثاني مكفرة. هل هذا هو المراد الذي ربما إحنا أمس صورنا أنه هذا هو المراد، ولذا قلنا بأنه مجموعه قد يكون 34 ساعة، قد يكون 38 ساعة، مو 24 ساعة. أكو إطلاق ثاني لليوم، وهو يطلق اليوم على النهار فقط من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا إطلاق ثاني، 7 ليال و8 أيام، يعني 7 ليالي و8 نهارات. صام هذا اليوم يعني صام النهار فيطلق اليوم على النهار. فهل أن المراد من يوم وليلة المعنى الأول الذي أمس ذكرناه وأشكل علينا جناب السيد قال أن اليوم ليس هو مجموع الليل والنهار حتى يكون معه ليلة ويصير المجموع يوم 34 يوم 38؟ المراد من اليوم والليلة يعني النهار والليل، هذا يوم والليلة. يعني إذا رضعت من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني هذا يوم وليلة الذي هو مجموع نهار وليل. هذا المعنى الثاني هذا هو الذي فهمه الفقهاء كلهم. المعنى الأول لم يفهمه الفقهاء أن اليوم هو مجموع النهار والليل، لا اليوم النهار يعني، هذا الذي فهمه منه. فالذي ذكرنا أمس من أنه يوم وليلة يعني معناها 24 ساعة يومية 10 ساعات يومية 14، هذا ليس بصحيح أستدركه. الفقهاء فهموا من يوم وليلة نهار وليل ليس إلا، ولذا يعني المعنى الثاني لليوم الذي يطلق هذا لابد أن يوضح في أول البحث فهموه بني. لكن قد يجي واحد يقول أنه الليل أطلق في كلام الشارع وحينما النهار يطلق في كلام الشارع، وحينما يطلق في كلام الشارع فليراد به ما يراد من 30 يوم وتسعة وعشرين يوم الذي هو مجموع الليل والنهار، فإضافة الليل إليه إضافة على 24، هذا ليس هو المراد. المراد اليوم والليلة يعني النهار والليل يعني مجموع 24 ساعة فقط وليس إلا، هذا هو المستفاد من كلام الفقهاء. وهذا يستفاد من كلام الفقهاء كلهم حينما يتعرضون إلى التلفيق، يقولون يكفي في رضاع يوم وليلة أن تبدأ أول طلوع الشمس وتنتهي أول طلوع الشمس، أو تطلع أول الغروب ترضع ثم تنتهي بأول الغروب أيضا، ويمكن أن يتحقق بأن ترضع ساعة بالعشر الصبح إلى اليوم الثاني ساعة بالعشر الصبح، لأن المراد هو الرضاع في هذه المدة يعني في 24 ساعة. ليس إلا، هذا هو المراد، وما ذكرناه أمس ليس صحيحا. نعم
الفقيه عندما او الروايه عندما تحدث تقول اليوم، اليوم معروف هو مجموع الليل والنهار، طيب وليله اي الليله؟ هذا هل هو من باب التاكيد او من باب الزياده؟
لا تاكيد، ماكو تاكيد، ظاهره العطف. ظاهره العطف، لكن ليس المراد من اليوم هو 24 ساعه، المراد من النهار يوم وليله يعني نهار وليل.
لماذا ذكر عدد الليل كلمه الليل اعتبار اليوم؟
قل يوم يريد منها النهار. النهار فقط، ولذا يقولون بأنه يصح فيه التلفيق. ليش يصح فيه التلفيق؟ لندرة أن ترضع المرضعة أول النهار أو أول الليل، نادر جدا، غالبا ما ترضع وسط النهار يوم بعد الغروب. فلذا يفهم من علمه أن المراد منه هو النهار والليل، لا أنه المراد منه المعنى الأول. هذا هو الذي نريد استدراكه في هذا اليوم. بقى عندنا التحديد الثالث وهو التحديد بالأثر في نشر التحريم الذي هو الأصل كما أشرنا إليه، الرضاع الذي يكون منبتا للحم، الذي يكون منبتا للحم ومشدا للعظم، الذي ذكر في الروايات، الذي ذكرنا أمس أيضا أنه هو الأصل في التحريم. ورضاع يوم وليلة أو رضاع 15 رضعة إنما هما علامتان عليه، إذا 15 رضعة رضاع أو إذا رضاع يوم وليلة، هذا يكشف عن الإنبات والشد. والرضاع إنما يكون محرما كما ذكرناه أول دخل الرضاع، أنه له تأثير في إيجاد هذا الرضيع، كما أن لأبويه النسبيين تأثير في إيجاده، حيمن الرجل وبويضة المرأة تأثير في وجوده. الرضاع الذي ترضع المرضعة له أثر في وجوده، وهذا الأثر منتسب إلى المرضعة وإلى صاحب اللبن، فهما يوجدانه. شلون يوجدانه؟ يوجدانه بأنه تحقق قسم منه بسببهما، وهو شنو؟ انبات اللحم وشد العظم. هنا في الانبات بعد ما يشترط فيه، لأنه فالعلامة أخرى هي الأصل، غير 15 رضعة وغير رضاع يوم وليلة، في 15 رضعة في رضاع يوم وليلة يقولون يقدح تخلل امرأة أخرى، لكن في الاشتداد والإنبات الإنبات لم يذكروا ذلك. متى ما تحقق الإنبات والاشتداد يكون محرما حتى لو تخلت فيه رضاع امرأة أخرى. بس مثلا نضرب مثال 9 رضعات رضعت هذه المرأة، ثم رضعته امرأة أخرى، ثم بعدين الأولية 9، ثم رضعته فرضع امرأة أخرى، ثم 9، وهكذا استمر، اللي بحيث تكون هذه الرضعة مستهلكة، كأنه بحيث يكون الإنبات والاشتداد مستند إلى الذي رضعته 9 رضعات متكررة. فلذا الإنبات الذي أشرنا إليه مؤثر في التحريم حتى إذا اختل شرط الزمان والـ15 رضعة بأن تخلل أثناءه رضعة امرأة أخرى، فثلاث شهور رضعته، كل 9 مرات فد وحدة أخرى ترضع، فبلا كلام هذا الاشتداد الإنبات والاشتداد ينتسب إلى 9 رضعات، إلى الذي رضعته 9 رضعات، لا إلى الذي رضعته مثلا 5 رضعات أو 7 رضعات. هذا دلت عليه، وهو أن المحرم هو إنبات اللحم وشداد العظم، دلت عليه معتبرة علي بن رئاب، قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. وكذا في عدة روايات، 9 رضعات تحرم أو 10 رضعات تحرم كما ورد في بعض المعتبرات، قال لا. ليش؟ لأنه لا تنبت اللحم وتشد العظم، فكأنه الملاك في التحريم هو إنبات اللحم وشداد العظم. هذا الأثر الذي هو التحديد الثالث، الذي قلنا أنه هو الأصل والآخرتان علامتان الآخرتان علامة عليه، لم يذكر في كتب أبناء العامة النشر به أبدا. الذي قالوه في كتاب فقه السنة جزء 2 صفحة 395-97 أن المحرم هو مطلق الإرضاع، ثم قال ولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الرضاع المحرم. هذا الذي ذكر في فقه السنة. نعم، قال في فقه السنة فالشيء يشير إلى الإنبات والاشتداد. نعم، قال في جزء 2 صفحة 398 بالنسبة إلى النشر بالإنبات والشاد، قال هذه العبارة: التغذي بلبن المرضعة، التغذي مرضع تغذي، التغذي بلبن المرضع محرم سواء كان شربا أو وجورا أو صعوطا. مرضع ليش محرم هذا؟ إن شربوا الصبي الحليب أو قوة يخلوه بحلقة الحليب يديروه أو يخلوه بخشمة وبعدين ينزل إلى معدته، صعوط وجور وشرب، دني شنو محرمات ليش؟ حيث نعم بالنسبة إلى النشر بالإنبات والشاد، قال في فقه السنة هذا: التغذي بلبن المرضع محرم، مرضع الذي هو الامتصاص تغذي، سواء كان شربا أو وجورا أو صعوطا، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعه. هسه احنا احسن مثال نمثل له انه ترضع باناء ثم يشربوا رضعه كامله مو امتصاص. ليش هذا محرم؟ لانه يحصل به ما يحصل بالرضاع من انبات اللحم وانشاز العظم فيساويه في التحريم، لانه شنو ينبت اللحم ويشد العظم، فلذا يساوي الإنبات على الحليب بالتغذي يساوي الإرضاع في التحريم. شلون الإرضاع يحرم رضعة واحدة؟ هذا همات الوجور أو الإلقاء أو التغذي أيضا يحرم. هذا الكلام الثاني منه مخالف إلى كلام الأول. كلام الأول أن الرضع محرم الذي تتحقق بالامتصاص يعني بالرضع، وإذا التذيج اللي تعتبر بالامتصاص شلون بالثاني لا تعتبر الامتصاص؟ منافي لكلامك الأول. وهذا مع أنه مخالف لكلامه الأول المعتبر في الرضاع الامتصاص لا دليل. شنو دليلكم عليه؟ أقعدكم أنه الرضاع المحرم هو ما ينبت اللحم ويشد العظم؟ لو لا تستنبطون هاي العلة وتقولون أن التحريم إنما هو من جهة أنه اللبن ينبت اللحم ويشد العظم، ولم يذكر هو هذا صاحب فقه السنة لم يذكر أي دليل معتبر على أن الرضاع على أن الشرب للحليب أو الصعوط أو الوجور مقتضي للتحريم. شنو الدليل؟ ما عندك دليل. ماكو دليل. الدليل الذي عندكم على الرضاع هو قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هسا عندكم 10 رضعات، عندكم 5 رضعات، عندكم 7 رضعات، كلها رضعات رضعات رضعة، كلها رضعات. ماكو عندكم أنه وأمهاتكم التي غذتكم باللبن من دون رضاعة، أرضعتكم أخواتكم من الرضاعة مو من الذي متغذيات باللبن. الرضاع هو التقام الثدي وامتصاص الصبي منه، كيف يصدق على الوجود وعلى التغذي؟ ليش التغذي ينبت اللحم ويشد العظم؟ التغذي من لبن البقرة هم الشكل هماتا ينبت اللحم ويشد العظم، محرم. بعضهم يقول يأتي الآن، الآن يأتي الغريب الذي عندهم والموجود في التحريم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم للذي غذتكم باللبن، وإن ذلك صادق على تغذيته بلبن الشاة أو البقرة أو أي شيء آخر غير رضاع المرأة، فإنه أيضا ينبت اللحم ويشد العظم. يعني إذا سيلاك شرب الصبي ما ينبت عظمه وما ينبت لحمه ويشد عظمه. فهل تقولون بالنشر بذلك؟ سؤال هذا بين البقرة وبين الرضيع. إذا كان بناء أن المحرم هو الإنبات من دون رضاعة فكون يكون محرم حينئذ على البقرة. إذا 2 رضعوا من بقرة هسه لا نقول بينه وبين البقرة، 2 رضعوا من بقرة واحدة يصيرون أخوة، هكذا تقولون؟ ليش؟ لأنه ينبت اللحم ويشد العظم، تقولون به؟ هسه مو بعيد أنه بعضهم يجي يقول هالشكل. إذا أكو عندهم من يقول بأن حقنة الصبي باللبن يقتضي أن يكون محرما على صاحبة اللبن، خو يمكن أن يجي يقول. ظريف ما يقولون كما في الفقه على المذاهب الأربعة جزء 4 صفحة 223 227 حاكيا عن تفصيل المذاهب عن المالكية. كفاية حقنة اللبن مو بس تغذيته به أو بنحو الصعود أو بنحو الوجور أو بنحو الحقن، إذا أكو شيء يقولون طبعا يمكن أن يقولون أنه تحصل الأخوة بين الاثنين، اثنينهم تغذوا من لبن البقرة يصيرون أخوة فيحرم بعضهم على بعض. مو أخش من قال بأنه لبن الحيوان محرم الذي تقدم قبل كم يوم، يوم أكو يتسترون عليه يقولون بعض السلف قال بالتحريم بلبن البهيمة، ما يقولون منه، منه تقدم في البحوث السابقة تابعنا شفنا أن الذي يقول به ذلك الذي أخرجوه من بخارى لهذه فتوى وهو البخاري صاحب الصحاح، دخل في بخارى قال له كبير علماء من لا تفتي انت مو اهل للفتوى، لم ينفع الى ان افتى بهذه الفتوى، سئل عن هذا فقال بلي يحرم بعضهم على بعض، فاجتمع الناس واخرجوا. اذا اكو شكه طبعا يمكن ان يقولون بلي انه خشن الدليل عليه، أمهاتكم الذي غلتكم باللبن، أخواتكم الذي تغلت معكم باللبن، مجرد أنه ينبت لحمه وعظمه من هذا معناه أنه هذا هو يكون محرم يرضع. راجعوا اللغة في الرضاع، ما هو الرضاع؟ التقام الصبي التقام الصبي ثدي المرضعة والامتصاص منه، مو الوجور والصعود والتغذي والحقنة، ليس في شيء منها أبدا. كيف يمكن القول به؟ يقول هو هذا صاحب الشسمة، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه، تغذي الصاد الصعود ما شاء الله يغذي، وهو حصل بلبن الشاة أو البقرة بل بغيرهما من الأغذية، وكل منهما أي لبن المغذي والطعام المغذي أو لبن الشاة المغذي ليس رضاعا ولا إرضاعا. الذي عرفت أنه إنما يحصل الرضاع بالتقام الصبي ثديه الثدي بفمه والامتصاص منه هذا، ولذا يعتبرون الامتصاص فقهاء غير الامتصاص. مثل ما إذا خب اللبن مثل ما إذا اللبن الذي يغذي الصبي 20 رضعة 50 رضعة لا يكون عن فحل، لا يكون محرما، يعتبر فيها أن يكون اللبن لبن فحله، يعني عن وطئ أو حمل صحيح أو ما شابه ذلك. إذا مو عن وطئ مو عن فحل لا يكون محرم. هذا الرضاع اللبن إذا ما كان عن امتصاص عن التقام ما كان عن رضاع لا يكون محرم. إيش معنى إحنا نقولون بأنه إذا لم يكن عن رضاع ما يخالف؟ ليش هذا ينبت ينشز اللحم وينبت؟ ذاك الذي ينبت اللحم وينشز العظم قولكم ذاك الذي يكون بالرضاع ابن. على كل التحديد بالأثار وهو أن يكون الرضاع منبتا للحم ومشدا للعظم، هذا هو الذي يقتضي تحريم الرضاع ليس إلا. ولذا قلت ما يحرم من الرضاع مو من التغذي باللبن، قال ما أنبت اللحم وشد العظم. في معتبرة مسعد بن زياد قال لا يحرم من الرضاع مو من التغذي الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي الحسن قال قلته يحرم من الرضاع الرضع والرضعتان والثلاثة، قال لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. زياد القندي الموجود في هذه الرواية وإن كان واقفيا وخبيثا وما شابه ذلك جحد حق الإمام الرضا عليه السلام أنه في نقله ثقة لا يكذب، فلذلك الرواية هذه الثالثة وهي معتبر عبد الله بن سنان التي فيها زياد القندي معتبرة. الذي يظهر من هذه الروايات فعلية الإنبات والاشتداد من الرضاع، مو الرضاع الذي من شأنه أن ينبت اللحم ويشد العظم، الرضاع الذي من شأنه أن ينبت العظم ينبت اللحم ويشد العظم لا يكون كافيا، كن فعلا ينبت اللحم ويشد العظم. المستفاد هو فعلية الإنبات والشد لا الرضاع بمقدار ما من شأنه أن ينبت ويشد. وإن منع من ذلك الطفل مريض الرضاع ماله مي يوجب الإنبات والشد، أو كل ما يرضع يقيئه ما يدخل إلى ما يستقر عند 50 مرة 100 مرة. هذا لو كان يشربوا ما كان مريض وكان ما يتقل كان ينبت بلي، هذا رضاع من شأنه أن ينبت، لكن ما أنبت. المعتبر في الرضاع هو الذي ينبت فعلا ويشد فعلا. الذي يشير إلى هذا الذي هو المستفاد من الروايات أن الإنبات والاشتداد هو الأصل في التحريم الذي تقدم سابقا. ليش 15 رضعة أو رضاع يوم وليلة يحرم؟ لأنه يرجع إلى الإنبات والشد. هذين الاثنين يشترط فيها ألا يكون هناك رضاع من امرأة أخرى، ألا يتغذى، ما شابه ذلك. فالأصل في التحريم هو الإنبات، هاتان 15 رضعة يضاع يوم وليلة علامتان على أنه تحقق الإنبات والشد. هسه الإنبات والشد متلازمان بنحو أحدهما يكون تابعا للآخر أو متلازمان في وجودهما معا. هذا ظاهرا يقولون أنهم متلازمان للكلام، بقية تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.